وهذه الثمان بالتحقيق متفق في نسخها الحقيقي. جنابة إن تصبح الصام فسد، وللجنازة القيام من شهد. قال إن فساد الصوم بالإجناب بالاحتلام، مثلا إذا أجنب الإنسان وأصبح الصبح ولم يغتسل، قال إن فساد الصوم بسبب هذا منسوخ. والأصل في فساد الصوم بالإجناب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه عند النساء، قال من أدركه الصبح وهو جنوب فلا صوم له. وحديثه أيضا عند أحمد مرفوعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ. وهذا نسخ بحديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما عند الشيخين، قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. وللجنازة القيام من شهد، كون الجنازة من شهدها يقوم لها، هذا الحكم منسوخ. والأصل في هذا الحكم هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. وحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفها أو تخلفه أو توضع قبل أن تخلفه. وهذا منسوخ بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند النساء وأبي داود، قال ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة فلما نهي انتهى. وحديث علي كذلك عند مسلم، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا. وحديث أيضا عبادة بن الصامت عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اجلسوا خالفون. ولجنازة قيام الشهيد، صوم الذي احتجم أو قد حجم فسد. كذلك كون من احتجم أو حجم يفسد صومه، هذا الحكم الأصل فيه رواية جماعة من الصحابة وروايتهم أخرجها أصحاب السنن من هذه الجماعة عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، جماعة روت حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. الحديث أخرجه أصحاب السنة. وهذا منسوخ بحديث أبي سعيد الخدري ضعيف عند الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن: القيء والحلم والحجام. ولكن فيه أيضا حديث أنس عند البيهقي والدارقطني وهو حديث صحيح. قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجعفر بن أبي طالب وهو صائم يحتجم فقال أفطر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب وهو صائم في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر هذا ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في حجامة الصائم حديث أنس. ثم أيضا يدل عليه حديث بخاري سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف. وحديث ابن عباس عند البخاري قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم صوم الذي احتجم وقد حجم فسد صوم عاشوراء بعدما. كذلك وجوب صوم عاشوراء منسوخ والأصل في وجوبه حديث ابن عباس عند الشيخ قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه حديث أخرجه البخاري ومسلم ونسخ بحديث عائشة عند الشيخين كذلك. قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صام عاشوراء وأمر بصيامه فلما نزلت فريضة رمضان تركه فمن شاء صامه ومن شاء أفطره صام عاشوراء غالما. وسلب الوضوء بأن تمس الذكر بالنسبة للوضوء كون مس الذكر يسلب الوضوء هذا قالت جماعة من العلماء بأنه منسوخ. الأصل في سلب الوضوء من الذكر هو حديث جماعة من الصحابة من بصرة بنت صفوان من أبو هريرة من أبو أيوب الأنصاري من أم حبيبة وأخرجه أصحاب أخرجه الخمسة وصححه البخاري صححه ابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء من الباب هذا حديث. قالوا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرشه فليتوضع وفي رواية من مس ذكره فليتوضع. هذا الحديث دعا جماعة من العلماء بأنه منسوخ بحديث طلق بن علي قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيتوضع أحدنا يا نبي الله أيتوضع أحدنا إذا مس ذكره قال وهل هو إلا بضعة منك أو من جسدك. هذا الحديث أيضا حديث صحيح خرجه الخمسة وصححه ابن حبان وابن المديني وقال ابن المديني هو أصح من حديث بسرة. ولكن هذان الحديثان يمكن الجمع بينهما والجمع دائما ما دام الجمع ممكنا فلا نلجأ إلى النسخ يكون يجمع بينهما بأن الذي يسلب الوضوء هو مس الذكر قصدا بالشهوة. إذا مس الذكر قصدا بالشهوة يسلب الوضوء وأما مسه عن غير قصد فلا يسلب. هذا الجمع ذهب إليه جماعة هو جمع ممكن للبول لا تستقبل وتستدبر. كذلك النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها بالبول والغائط دعا جماعة من العلماء فيه النسخ والأصل فيه الأصل في النهي عن ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري عند الجماعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تسجروها لا تستقبلوا القبلة ولا بغائط ولا بول ولا تسجروها ولكن شرقوا وغربوا. هذا قال جماعة من ما بين المنسوخ بحديث جابر عند عند الخمسة إلا النساء وصححه ابن حبان. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة وأن نستدبرها بفروجنا، ورأيته قبل موته بشهر يستقبل القبلة يقول وهو مستقبل القبلة يقول وهو مستقبل القبلة. ولكن هذا يمكن الجمع بينهما، هذا الحديثان يمكن الجمع بينهما، خاصة إذا استحضرنا حديث ابن عمر عند الشيخان قال رقيت على ظهري بيت لحفص فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. فيجمع بينهما، وهو الذي ذهب إليه جماعة من العلماء جمهور العلماء أنه يجمع بينهما على أن المنهي عنه هو استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء في الصحراء الأماكن التي لا شيء فيها، والمأذون فيه هو استقبالها واستدبارها في بنايا. وهذا يدل عليه حديث عمر لأنه إنما رسول الله إنما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستقبل الكعبة في البناء في البناء. نعم. ومن ربما تمس ذكر الولادة والقتل بالتحريق أيضا ذكري. بالنسبة للقتل بالتحريق منسوخ، جواز القتل بالتحريق منسوخ، والأصل في جوازه ما أخرجه ابن شاهين النسخ المنسوخ والطحاوي في مشكلة الأنهار والمعادين في الكامل حديث بريدة قال كذب أن رجلا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه رجلا فقال إن وجدته حيا فاقتله وإن وجدته ميتا فحرقه، فانطلق فوجده ميتا فحرقه. منسوخ بحديث أبي هريرة عند البخاري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلان وفلانا فأحرقوهما بالنار. فلما أردنا الخروج قال إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوا. حديث عند البخاري كذلك حديث ابن عباس عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله. قتل بالتحريق أيضا كري فالراجح نسخ لها في الأزلي، هذه هو الراجح نسخ لها في الأزلي. والخلف في هدية من المشركين قتل النساء وصبية المعاني، هذه بالنسبة لهدية المشرك اختلفوا فيها هل نسخت أم لم تنسخ، هل نسخت أو لم تنسخ. والأصل في قبولها هو حديث علي بن أبي طالب عند مسلم قال أهداء كيدر دومة الجندل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هب حرير فأعطاه عليا فشققه فقال شققه خمرا بين الفواطم، فاطمة المعنيات هي فاطمة بنت أسد أم علي، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت حمزة. وكذلك هذا الحديث أيضا حديث الترمذي لكنه ضعيف رواية علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كسراء أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيلة منه وأهدى له قيصر من قبيلة منه وأهدى له من قبيلة منه. وهذا الذي تؤكده أيضا السير، أصحاب السير يؤكدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيلة الهدايا من قيصر، قبيلة الهدايا من قبيل الهذان من قيصر، قبيل الهذان من قوى من ملك مصر قوقس. وهذا منسوخ بحديث حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي، وهو حديث صحيح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقبل هدية مشرك. وبحديث عياض بن حمار أيضا وحديث صحيح، قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أديت أنه أدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فرد عليه هديته وقال إنا لا نقبل زبد المشرك. ويمكن الجمع بأن الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هدايا أهل الكتاب، والذي رده هو هدايا المشركين. وقتل النساء والصبية في المعارك، ذلك قتل النساء والصبيان في المعارك الغزوة منهي عنه. وقيل هذا أن دعي أن النهي منسوخ، النهي عنه منسوخ، والنهي عنه الأصل فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان في الغزو. ودعا جماعة من العلماء نسخه بحديث الصعب بن جثامة عند الشيخين، قال أنه قال إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القوم يبيتون، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القوم يبيتون فيصاب من نسائهم وذرارهم، قال هم منهم، قال هم منهم. ويمكن جمع بأن المنهي عنه هو قتل النساء والصبيان قصدا، أن يقصد إلى النساء والصبيان بالقتل، وأن المأذون فيه هو أنهم إذا تترس بهم الكفار يقتلوا الجميع. ونعم قتل النساء وصبية المعارك. والنسخ مرجوح لبول القيام. بالنسبة للبول للقيام، جواز البول بول الإنسان قائما، كون هذا منسوخ هذا مرجوح، صحيح أنه ليس منسوخا. والأصل فيه حديث حذيفة عند الشيخ، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. والدعية فيه نسخ بحديث عائشة عند النساء، قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه، إني رأيته يبول قائما. لكن هذا لا يدل على أنه لم يبول قائما، لأنها إنما شهدت بأنها رأته فقط يبول قائما. ولكن أصرح منه حديثها عند أحمد، قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه الوحي. ولكن هذا يحمل على أنها تتكلم عنه في البيوت، تتكلم عنه في البيوت. والصحيح هو أنه يمكن الجمع بين هذين، بأن المنهي عنه هو المنهي عن إنما ينهى عن البول قائما إذا كان يؤدي إلى تطايره على الإنسان، إذا كان المكان صلب وكان إذا بال قائما يؤدي ذلك إلى تطايره على الإنسان، تطاير البول على الإنسان، يكون منهي عنه. بالتالي يجمع بين الحديثين بهذا، ولا يكون هناك نسخ، لا يكون هناك نسخ. البول المنسوخ والمرجوح عند البول في القيام وجوب غسل جمعة الاحتلام. كذلك ما ورد من وجوب الجمعة من أحاديث وجوب الجمعة الدعية نسخه، والراجح عدم نسخه. والأصل في ذلك هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم. وحديث جابر كذلك عند أصحاب السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل رجل مسلم غسل، على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة. وكذلك حديث ابن عمر عند الشيخين قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا الدعية نسخه بحديث سمرة بن جندب عند الخمسة حسنة والترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها وهمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وحديث عائشة عند الشيخين قالت: كان الناس يأتون من منازلهم، يأتون من منازلهم، يأتون الجمعة من من العوالي، فيأتون في العباء فتخرج منهم الريح، فأتى أحد من إنسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال: لو أنكم تطيبتم ليومكم هذا. والصحيح أنه يمكن الجمع، بأن الواجب من الغسل هو غسل من كانت به رائحة ستؤذي المصلين يوم الجمعة، وأن المندوب من الغسل هو ما عدا ذلك. والإنسان إنسان نظيف أو إنسان لا رائحة فيه عند بوله الاغتسال يكون وجوب خاصا لمن كان من اتسخ إلى أن أصبح في ريح تؤذي الناس. نعم، وجوب غسل جمعة الاحتلام، وجوب غسل جمعة للاحتلام مما انتفاع بجلود الميتة، كذلك الانتفاع بجلود الميتة. الدعية الدعاء قوم هو جوازه، الأصل فيه حديث جواز الانتفاع بجلود الميتة، الأصل فيه حديث ابن عباس عند الشيخان. قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال: ألا استمتعتم بجلدها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. الدعية نسخه بحديث عبد الله بن حكيم الجواني عند الخمسة وصححه ابن حبان. قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أن لا ننتفع من الميتة بإهاب ولا جلد، ولكن هذا يمكن الجمع بينه، لأن الإهاب إنما تقال للجلد غير المذكور. وذلك يشهد له حديث ابن عباس عند مسلم: إذا دبغ الإهاب فقطعه. بالتالي يكون النهي إنما هو عن الجلد غير المذكور، والإذن إنما هو في الجلد المذكور. كذا صلاة بعد عصر تمت. كذلك الصلاة بعد العصر الأصل النهي، الأصل في النهي عنها، والدعية نسخه الأصل في النهي عنها هو حديث أبي هريرة عند الشيخين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. كذلك حديث ابن عباس عند الشيخين: شهد عندي قوم مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وادعى قوم النسخ بحديث عائشة عند الشيخ قالت: ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر قط إلا صلى ركعتين. وحديث أم سلمة عند الشيخ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين اللتين بعد العصر، إني أتاني وفد عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وبالتالي يمكن الجمع بأن هذا إنما يجوز الصلاة بعد العصر بالنسبة للقضاء مثل من أراد أن يقضي الرواتب، وأما من لم تكن له راتبة سيقضيها فلا يجوز. أنا عموما الصلوات ذات السبب، النوافل ذات السبب، كل جمع بأن النوافل ذات السبب تجوز بعد العصر، وأما النوافل التي لا سبب لها النوافل المطلقة فلا تجوز بعد العصر. النوافل ذات السبب كتحية المسجد وكقضاء الرواتب ونحو ذلك، وعلى هذا لا نسخ. وأهمل الجوزي فيها النهي عن زيارة القبور والنسخ حسن. الجوزي رحمه الله لم يذكر في كتابه نسخ النهي عن زيارة القبور، ربما لاشتهاره، لكن أضافه النعم. فالأصل في النهي عن زيارة القبور هو حديث أبي هريرة عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وحديث أيضا ابن عباس عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه والنسائي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها. والمتخذين عليها السرج، والمتخذين عليها السرج والمساجد. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد، وهو حديث صحيح. ونسخ هذا، والنسخ هو صحيح أنه منسوخ، نسخ هذا بحديث بريدة عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي رواية أبي داود: فإنها تذكر الآخرة. وزاد أبو داود: فإنها تذكر الآخرة. وزاد ابن ماجه: فإنها تذكر الآخرة. وزاد ابن ماجه: وتزهد في الدنيا. ويدل على النسخ أيضا حديث أبي هريرة عند الجماعة في زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. ويدل عليه أيضا حديث عبد الله بن أبي مليكة عند الإهرام وغيره في قصة زيارة عائشة لقبر أخيها، سألها: أين كنت؟ فقالت: كنت إلى قبر أخي عبد الرحمن. فقال: أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم أمر بها. ووضع الناس الخواتم السبب أن وضع النبي خاتم. والأصل في التختم بالذهب حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخ قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فكان يجعل فصه إلى باطن كفه، فصنع الناس خواتيم. ثم إنه جلس على المنبر يوما فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه إلى الداخل، ثم أرمى به وقال: والله لا ألبسه أبدا. فرمى الناس خواتيم، طرح الناس خواتمه. ويدل على النسخ كذلك حديث البراء بن عازم عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب. والأمر بالقتل لأمة الكتاب لأمة الكلاب في غير سود والعقور ذا الخطاء. معناها أيضا أن الأمر بقتل أمة الكلاب أمر بقتل الكلاب هذا منسوخ. الأصل فيه هو حديث ابن عمر عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد. هذا نسخ بحديث جابر عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. ويدل على نسخ ذلك حديث عبد الله بن مغفل عند الخمسة وهو صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم. والأمر بالقتل لأمة الكلاب غير سود والعقول ذي الخطأ. الحمد لله الذي على سود العقول الخطأ الحمد لله الحمد لله الذي الحمد لله الذي رفع ما شق وبالنور أزال. هذا من نعم الله علينا أنه رفع عنا كل المشاق وأن الأحكام حتى إذا نزلت في وقت معين تناسب أمة من الأمم فإذا شقت على أمة أخرى يرفعها وإذا شقت على فرد يخففها. الله الذي رفع ما شق وبالنور اللي هو القرآن أزال للعماء وهذه نعمة كبيرة جدا. صلى الله وسلم على الهادي الرحيم وعليه وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا هذا العمل وأن تنفعنا به وأن تنفع به الأمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم رد أمة محمد إليك وإلى دينك وكتابك وسنة نبيك. تعرف على طاعتك ونصرة شريعتك. ردا جميلا عن كرامة لمن جعلتها أمته صلى الله عليه وسلم. اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.